بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، بالنسبة للمسألة الماضية في آخر الدرس، آخر مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، وهي مسألة ما إذا أعطي سلاحا ليجاهد عليه فيعتبر ملكا له، إذا أعطي سلاحا ليجاهد عليه يعتبر ملكا له، ولكن كما تقدم التنبيه عليه لا يكون هذا السلاح قد أوقف في سبيل الله. يشتري بعضهم مثلا 5 قطع من السلاح ويوقفها في سبيل الله فيعطي لبعض المجاهدين، هذا صار وقفا، أو يعطيه يقول جاهد بهذا السلاح وتعيده إلي متى ما تركت المسلمون على شروطه. لكن الصورة التي ذكرناها في الدرس الماضي، يعني إذا قال له خذ هذا المال واشتري سلاحا وجاهد به، لم يشترط عليه ولم يخبر بأنه وقف، فكثير من الإخوة يسأل عن مصير هذا السلاح، يعتبر ملكا له، والله أعلم. نعم يا أخ صالح، بقي شيء؟ هذا طيب، بارك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الرجوع بالصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن أبي جعفر محمد بن علي عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. وقال رحمه الله: وحدثناه أبو خريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال سمعت محمد بن علي بن حسين يذكر بهذا الإسناد نحوه.
نعم. قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، وهو الملقب بالصغير ثقة حافظ، الرازي نسبة إلى بلدة الري على خلاف القياس. قال: وإسحاق بن إبراهيم، وهو ابن راهويه الإمام الحافظ قرين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثقة إمام حافظ جبل الحفظ، إسحاق بن راهويه المروزي نسبة إلى إيش؟ إلى مرو. قال: أخبرنا عيسى بن يونس، والعبارة المشهورة أن إسحاق أو أن أخبرنا ملازمة لإسحاق، أخبرنا ملازمة لإسحاق، هذا في الغالب يستعمل من الصيغ أخبرنا، ونادرا يقول حدثنا، أندر من النادر، وإلا في الغالب أنه يقول أخبرنا، فيقولون أخبرنا ملازمة لإسحاق. قال أخبرنا عيسى بن يونس، وهو السبيعي الهمداني الكوفي، السبيعي نسبة إلى قبيلة أو إلى بلدة، وإن هذه البلدة السبيعي من يعرف؟ السبيعي نسبة إلى إيش؟ عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. نعم يا أخي، إلى حاشد، من القائل حتى يكون لك غنمة وعليك غرمة؟ هذا الجواب، يكون لك غنمة وعليك غرمة. من المجيب يا أخي؟ أنت، من أنت؟ ما عرفناك. ها أحمد، طيب تعرف في أي مكان يا أخي أحمد السبيع؟ سبيع في بلاد عبد الله بن حسين الأحمر؟ لا لا. ها طبعا أنت أتيت على الهدف، لكن من حيث التعيين ها أحسنت، قرب الصنعانية. أين أيضا؟ قرب قرب يا أخي أحمد، أنت خرجت إلى تلك المناطق أم لا؟ خرجناها قبل في أوائل التسعينات مع بعض الآباء حفظهم الله، سبيع في بني قيس من بلاد حاشد في بني قيس، إلى الآن تسمى سبيع، إلى الآن تسمى أبي عيسى بن يونس من أبي إسحاق السبيعي، هي قبيلة، وأيضا البلدة سميت والله أعلم باسم القبيلة، إلى الآن تسمى سبيع. قال عيسى بن يونس وهو السبيعي قال حدثنا الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي نسبة إلى أوزاع، وهم من اليمن قبيلة أوزاع قبيلة يمنية، فلعله كان مولاهم فهو من السبي. قال عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي الملقب بالباقر، محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب الملقب بالباقر، يعني لأنه بقر وشق العلم لتمكنه من العلم لقب بالباقر. قال عن ابن المسيب وهو سعيد ابن المسيب بفتح الياء وبكسرها، أهل العراق يقولون بفتحها المسيب، وأهل الحجاز يقولون بكسرها المسيب، فهو سعيد بن المسيب بن حزن بإسكان الزاي بن حزن المخزومي، وبنو مخزوم بطن من بطون قريش، بطن شهير من بطون قريش المخزومي. قال وهو سيد التابعين، لقب بسيد التابعين أو قيل له سيد التابعين لعلمه، وإلا فأويس القرني أيضا سيد التابعين لفضله وزهده، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل سيد التابعين أويس القرني، رجل من مراد ثم من قرن يقال له أويس، فأويس القرني سيد التابعين لفضله وزهده. وقيل لسعيد بن المسيب بأنه سيد التابعين لعلمه، لغزارة علمه لقب بسيد التابعين. قال عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما، أحد كبار علماء الصحابة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وجد واجتهد وأقبل وثابر وحصل وسهر وتعب حتى نال من العلم حظا جزيلا وحظا وافرا من العلم رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. في هذا الحديث دلالة على تحريم العود في الهبة، فيه دليل على تحريم العود في الهبة، فمن وهب هبة لا يجوز له أن يرجع فيها، لهذا الحديث العائد في هبته كالعائد في قيئه، لا يجوز العود في الهبة لأنه يعني عطاء بغير عوض، فالرجوع في هذا العطاء الذي هو بغير عوض بل هو تبرع محض يدل على دناءة ويدل على خسة في النفس، وليست هي من المروءة ومكارم الأخلاق أن الإنسان يهدي هدية أو أن يهب هبة ثم يرجع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين قبح هذا الحال ونفر عن هذا الفعل بتشبيه هذا الواهب بالكلب وهذا الشيء الموهوب المرجوع فيه بالقي، فقال العائد في هبته كالعائد في قيئه يقي ثم يرجع إلى قيئه فيأكله. فإذا قال قائل الكلب ليس بمكلف، الكلب ليس بمكلف كونه يرجع إلى قيئه، هذا في حيوان ليس بمكلف. فالجواب في رواية البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر هذا قال وليس لنا مثل السوء، قال ليس لنا مثل السوء. فهذا يدمغ قول من أجاز الرجوع في الهبة وقالوا هذا فعل كلب. لا، هذا يعني لو لم تأتي حتى رواية البخاري لدل هذا التركيب ودل هذا السياق على تحريم. فالشرع يأتي بالنهي عن أفعال ويشبهها بأفعال الحيوانات، نهى عن التفات كالتفات الثعلب والحديث فيه كلام، ونقر كنقر الغراب وأيضا الحديث فيه كلام، وهكذا إقعاء كإقعاء الكلب وهذا ثابت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. لكن هذه الرواية وهذه الزيادة التي في صحيح البخاري واضحة الدلالة على التحريم، وليس لنا مثل السوء، فهذا شيء مستقبح ومستقدر أن الإنسان يتقيأ ثم يرجع إلى قيئه فيأكله. فالحاصل لا يجوز الرجوع في الهبة. وهنا مسألة، هل لا يجوز الرجوع في الهبة لكن بشرط قبضها؟ يعني متى لا يجوز الرجوع فيها؟ هل بمجرد العقد قال له سأعطيك ساعة، أو الساعة التي عندي في البيت هي لك هدية، أو هي مني هبة، ها؟ قال الساعة أو الكتاب الذي في البيت هو لك هدية أو يعني هبة، هل بمجرد العقد لا يجوز الرجوع في هذه الهبة، أو لا تلزم الهبة إلا بالقبض، أو لا تلزم الهبة إلا بالقبض؟ أنا الآن قلت لصاحبي ساعتي التي في البيت هي هبة لك، هل لا تلزم الهبة ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد أن آتي بها وأسلمها إياه، وإلا فقبل ذلك لي أن أرجع عن هبتي؟ محل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول أن الهبة لا تلزم إلا بعد قبضها، لا تلزم إلا بعد قبضها، فهذا قول الجمهور من أهل العلم، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، قالوا لا تكون هبة إلا بعد تسليمها، وإلا قبل ذلك له أن يرجع، له أن يرجع وليس بحرام. واستدلوا بآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك. والقول الثاني وهو قول مالك وأبي ثور والقول القديم للشافعي وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله، أنه بمجرد العقد تلزم الهبة. لو قال الساعة التي في البيت هي لك هدية فتلزم وتصح الهبة ولا يجوز الرجوع فيها، وللموهوب له أن يطالب بها، وللموهوب له أن يطالب بها. واستدلوا بظاهر الحديث، العائد في هبته كالعائد في قيئه. أنت وهبت بلسانك وقلت الساعة هي لك فأنا أطالب بها ولا يجوز أن يرجع فيها. وأما الآثار عن الصحابة فأكثرها لا يصح، وما صح منها فليس بصريح الدلالة على هذه المسألة. وهذا القول الثاني هو الأقرب، أن الهبة تصح وتلزم بمجرد العقد. يعني إيش العقد هذا؟ لما أقول الساعة التي عند فلان هذه لك، السيارة، القطعة، أي شيء يعني يقول هي لك أو هدية مني لك، فتلزم بمجرد الكلام، هذا هو الأقرب. ثم يا أخواني هنا يستثنى من تحريم الرجوع في الهبة رجوع الوالد فيما يهب لولده، رجوع الوالد فيما يهب لولده هذا جائز، يستثنى من هذا النهي لحديث ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده والحديث ثابت. لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فالحديث صريح في استثناء الوالد. وهل الوالد يشمل الأبوين الأب والأم، أم أن الوالد لا يشمل إلا الذكر الوالد الأب؟ فيه خلاف، والراجح أن الوالدة حكمها كذلك، فهي والدة وهذا والد، فيعني الراجح أن الأم لها أيضا أن ترجع فيما وهبت لولدها. وسيأتي ما يذكرون من شروط في يعني في جواز رجوع الوالد فيما يهب لولده في الحديث القادم في الدرس القادم إن شاء الله. هنا ننبه على شيء، أن من أعطى هدية والمهدى إليه هو الذي أعده، فهل هذا يعتبر رجوعا في الهبة؟ الجواب لا، هذا لا يعتبر رجوعا في الهبة، لكن الممنوع أن الواهب هو الذي يرجع فيها، الواهب هو الذي يرجع فيها. أعطيتك الساعة فجئت بعد يومين وقلت يا أخي ليس لي حاجة بالساعة، أنا على سفر ويسر الله لي بساعة أفضل منها، أو حصلت مشكلة أو كذا، بعضهم يرد ما أهدي إليه، فلا بأس أن الواهب يقبلها لأنه ليس هو الذي رجع، ولكن الذي أعطي هو الذي رجع. ويستدل في ذلك بقصة عن مجانية أبي جهم، وهكذا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له سمن وتمر، قال أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه، أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه. فإذا كان الذي وهب له هو الذي رجع، هذا لا يعتبر من الرجوع المحرم، هذا لا يعتبر من الرجوع المحرم.
وقال رحمه الله حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى وهو أبي كثير قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا الإسناد نحو حديثهم. قال رحمه الله وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئة. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العائل في هبته كالعائل في قيئه. وقال رحمه الله حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وقال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائل في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
نعم أحسنت. نعم هنا محمد بن فاطمة بنت رسول الله، من هذا محمد بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عنها؟ الأخ مختار يرفع يده. نعم الباقر. نعم محمد بن علي بن الحسين بن علي المتقدم، فنسب هنا إلى جدة أبيه، نسب هنا إلى جدة أبيه، فهو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فجدة أبيه هي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، فنسبه إلى جدة أبيه. وهذه الروايات فيها ما تقدم. طيب إلى هنا والحمد لله.